مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات من الحياة. في كل حلقة من حلقات من الحياة نفتح ملفا من أهم الملفات الاجتماعية التي تشغل الشارع المصري هذه الأيام. ومن بين هذه الملفات والتي أخذت حيزا كبيرا واهتماما واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية هو ما يتعلق بمحمد الملاح المحلل الشرعي كما يصف نفسه. ظهر عبر وسيلة إعلامية من خلال برنامج من البرامج المشاهدة بشكل كبير جدا ليعرض نفسه ويعرض خدماته على السادة المشاهدين بأنه محلل شرعي. محمد الملاح له صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، من خلال هذه الصفحة يستقبل طلبات الناس. يعني لو واحد طلق مراته 3 طلقات وعايز يرجع لها، فبالتالي ما ينفعش يرجع إلا لما تتجوز، فالأستاذ بيعرض خدماته أنه يتجوزها يوم أو 2 أو 3 شريطة أن يدخل بها، ومن ثم يطلقها لتعود لزوجها، ويرى أنه في ذلك يساعد الأسرة المصرية على الاستقرار ويعيد الاستقرار لحياة كثير من الأسر التي هدمت بيوتهم. والحقيقة أنه مصدق نفسه جدا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. حقيقة بعد ظهور محمد الملاح عبر تلك الشاشة ظهرت هناك ردود أفعال حقيقة غاضبة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر البرامج التلفزيونية، والناس زعلانة جدا من استضافته حتى في قناة من القنوات التلفزيونية. ويرى الكثيرون أن ظهوره على شاشة من الشاشات يعطيه رواجا أكبر ويعطي لفكرته أيضا رواجا عند الكثير ممن كان يتحرج أن يمتهن هذه المهنة. طبعا الملاح كان بيقول في حلقته على الام بي سي ان هو لا يمتهنها، هذه ليست وظيفة بالنسبة له، وانه لا يتقاضى اجرا وانه بيعملها لله. عملتها يا حبيبي كم مرة؟ قال: 33. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون ضيفي وضيفكم الدكتور شريف العماري، الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الأسرية. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا بك،
نورتنا وشرفتنا.
نورك فن.
كما أيضا يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الأستاذ الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بكلية الأداب جامعة بنها. أهلا ومرحبا بك.
أهلا،
نورتنا وشرفتنا.
أهلا بك.
أيضا أسعد في هذا اللقاء يكون معي ومعكم الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية. فأهلا ومرحبا بك.
يا أهلا بكم،
نورتنا وشرفتنا.
تحياتي لحضرتك.
خلوني بداية أبدأ مع الدكتور حسام. حقيقة دكتور حسام، الممارسات الإعلامية في الفترة الأخيرة وظهور كثير من هذه النماذج عبر الشاشات وتسليط الضوء عليها بحجة أنه يناقش قضية معينة طفت على السطح، والحقيقة أن قبل ظهور الملاح للإم بي سي ما كان يعرفه أحد، وإن كان صفحته حتى لو كان عليها 1000 ولا 2000 ولا أقل ولا أكثر كان الأمر في إطار ضيق جدا. لكن بعد ظهوره على شاشة كبيرة كشاشة الام بي سي وبرنامج له مشاهدة عالية وبجوار الدكتور مبروك عطية وإعلامي زي الأستاذ شريف عامر، لا شك أن هذا أعطاه له رواج كبير جدا وأصبح حديث الساعة وحديث وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية. كيف ترصد هذه الظاهرة الإعلامية وهذه الممارسات التي نراها هذه الأيام؟
دعني في البداية أرحب بيك وبضيوفك الكرام وبالسادة المشاهدين. أنا عاوز أبدأ والله أن أنا يحزنني أن أنا أبقى على الهواء مباشرة ونتحدث عن هذه القضية بهذه التفاصيل، وبالمناسبة أنا أرفض ذكر اسم هذا الشخص على الهواء مباشرة.
نعم.
لأنه من الواضح أن هذا هو هدفه النهائي. هذا الشخص عندما وافق أن يظهر على الهواء مباشرة في قناة كبرى من القنوات الكبرى في مصر التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة جدا، هو غرضه النهائي بيعمل لنفسه عملية تسويق، يبحث عن شهرة أراها شهرة زائفة، ودعني أقول إنها شهرة رخيصة. الحاجة الثالثة إنه مناقشة هذه القضايا على الهواء مباشرة أنا أرى إنه أمر يتنافى مع أبسط قواعد وأكواد الممارسة الإعلامية الصحيحة. سبب ذلك للأسف الشديد أن هناك حرب غير مبررة بين وسائل الإعلام التقليدية من الصحف والإذاعات والقنوات، سواء كانت القنوات الحكومية أو القنوات الخاصة، وبين السوشيال ميديا.
هذه منافسة شديدة،
منافسة وحرب أنا أراها غير مبررة على الإطلاق، لأنه أنا قلت في كل لقاءاتي أن السوشيال ميديا ليست وسائل إعلام. هي بمفهومها ليست وسيلة إعلام، هي مجرد وسيط ولكنها ليست وسيلة إعلام حقيقية. هذه الحرب نشأ عنها أن السوشيال ميديا تفوقت في نسبة المشاهدة، تحقق ملايين المشاهدات، تحقق أرباح من خلال ربطها بالحسابات والجوجل أدسنس إلى آخره، ودي أمور معروفة للشباب ومعروفة في هذا الوسط. الحاجة الثالثة إنها بتستضيف غير المتخصصين وغير الأكفاء وناس لا يمكن كنا نتصور إنه في يوم من الأيام إن هم يظهروا على قنواتنا في التلفزيون اللي بيصل إلى كل بيت وكل أسرة.
ده أصبحت القنوات تتهافت عليهم لأنهم أصلا لهم نسبة مشاهدة عالية جدا، وظهوره في القناة سيزيد من البرنامج
نسبة مشاهدة كمشاهدة القناة، وهذه نعم هي الطامة الكبرى وهذا هو الفخ. ولذلك لما أقول وأنا أدافع عن وسائل الإعلام الحقيقية، لقد وقعنا في الفخ، نعم لقد وقعنا في فخ السوشيال ميديا. بمعنى أصبحنا كل يوم نشوف إيه الترند اللي موجود على السوشيال ميديا، ويبقى ده القضية الأكثر شيوعا وانتشارا وشهرة ومناقشة في البرامج الحوارية على القنوات الكبرى. حاجة تانية ان اصبح ضيوف السوشيال ميديا اللي انا بقول ان هم ضيوف غير متخصصين على الاطلاق، بقوا هم الضيوف الاساسيين والحقيقيين على تلك القنوات، وبيتصدروا المشهد بحثا عن ترند انا اراه انه ترند مزيف ووهمي. ولي جملة شهيرة في هذا الاطار قلت انه الترند يقتل مهنة الاعلام.
نعم،
هذا الترند المزيف يقتل مهنة الإعلام، لأنه الترند الحقيقي هو الخبر الحقيقي والصادق والدقيق والموضوع الجاد والمناقشة المستفيضة العميقة للقضايا والموضوعات الأساسية التي تهم هموم وعموم المواطنين. إذن كنت حزين للغاية، وأنا لن أذكر اسمه على الهواء ولن أذكر تفاصيل باسمها لأنه هذا هو هاربه زي ما قلت، إن أنا أرى شخص يقدم نفسه أنه يعمل بوظيفة محلل. السؤال هل هناك وظيفة من مصلحة الأحوال المدنية يستطيع أنه يمتهنها؟
والرجل قال أنه لا يمتهنها يا دكتور حسن.
هو يمتهنها بالفعل يا فندم، أنا بناقش الحقيقة.
نعم،
وجوده على الهواء وتصريحه وتأكيده أنه مارس هذا الفعل، وأنا عاوز أقول مارس هذه الجريمة 33 مرة، إذن يمتهنها. هو امتى يبقى معتاد على ممارسة فعل معين؟ لما يمارسه اكثر من مرة بنفس السلوك وبنفس الظروف وبنفس الملابسات.
على ربط المهنة عند الناس وما يتقاضى عليه الاجر.
اذا هو لا، هو اذا هو يمتهنها كمهنة وان كانت مهنة تطوعية، ولكنه مستفيد في نهاية الامر، هو مستفيد. وانا رأيي اللي ممكن يزعل الناس ده هو اللي يدفع فلوس، يعني هذه المهنة من المهن اللي ينفق عليها اموال. بالنسبة لواحد انا اراه ولا أتحدث عن شخصه، لكنه مصاب بخلل نفسي معين، وأنا هترك طبعا الفرصة لأستاذنا الدكتور علي
ومتحدث فيها. دكتور علي جاي متأخر عشان يلقط نفسه ويروح للدكتور شريف وارجع حضرتك تاني دكتور حسين. دكتور شريف، كان من ضمن الحوار الذي أجري مع ذلك الشخص أني سئل، يعني حضرتك ما سألتش في الدين، ما سألتش حد من العلماء في الشرع وتقول لهم يعني هذا الامر جائز او غير جائز؟ فقال انا سالت ماذون والماذون اجاز لي ذلك، من باب ان احنا يعني بنعيد الاستقرار لحياه شتتت. من واقع خبرتك وحضرتك لك في هذا المجال باع كبير، مجال الماذون، وكاستشاري في شؤون العلاقات الاسريه، حضرتك شايف ان فعلا ممكن نلاقي حد من الماذونين يوافق على مثل هذه التصرفات؟ وهل الماذون في الاصل هو اهل الفتوى ام لا؟
تفضل. تحياتي لحضرتك ولضيوفك طبعا. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أوضح بس في البداية إن الجواب دايما بيبان من عنوانه.
نعم.
ذكر المحلل، الناس بتقوله في العامة المحلل، وهو محلل يعني نطقه الصحيح، ذكر في الأحاديث النبوية بأنه محرم.
نعم.
ليس مستعار. وحرم ذلك ابن عمر وكثير من الصحابة الكرام. طيب، كلمة محلل اللي هو بيحل، يعني الحل ضد الحرمة.
نعم.
اللي بال حضرتك المحل من الحلال ضد الحرام. تمام، فلازم الناس تفهم الامر ده، فهو حلل الحرام اللي هي حرام ترجع لزوجها تاني.
نعم.
تمام. طيب، المحلل ليه حرام؟ لانه مقصود، وهذا ليس معمولا به
حرام
في الإسلام.
ترجع لزوجها تاني اللي تتزوجها غيره دون اتفاق.
حرام تتجوز بنية المحلل.
نعم نعم،
المحلل.
نعم
تمام، هما بيقولوا كده بنية. نعم. المحلل عشان. نعم. يحلها لزوجها.
تمام.
حرام هذه النوية، وطبعا انما الاعمال بنيات. نعم. الناس كلها عارفة الكلام ده. يبقى ده عنواننا النهاردة. اللي يحل الحرام.
نعم.
طيب، هذا مرفوض في الإسلام وفيه من التحايل. ولما نيجي في اللغة العربية نشوف معنى المحلل نلاقي المبيح. المحلل المبيح بيبيح بيحلل لك يعني بيبيح لك من الإباحة. وطبعا ده واضح جدا 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 انه ضد المروءة. انا هبيح لك حاجة هي غير مباحة اصلا. طيب انت شغلتك كده ولا انت شغلتك زوج ده عادي؟ انا بس بكلم الناس البسطاء تفهم الامر. واحد رايح يتزوج واحدة عشان يبيحها ولا علشان يتزوجها كزواج شرعي؟ هو ده اللي في الاسلام معمول بيه بقى ان هو بيبقى زواج شرعي
من نيه التأبيد.
رايح يتزوجها زواج شرعي.
وزواج المحلل ده يختلط فيه كون انه حرام كان هو محلل, وايضا يعتبر زواج متعه لان هو مقيد بمده محلل. يعني بيقولوا 3 ايام 4 ايام
هو مقيد بشرط.
نعم
بشرط ان انت ايه مش هتتجوزني على طول.
نعم.
وده متعه برضه زي ما حضرتك تفضلت وقلت. تمام عشان ممكن يقول اصل ممكن يرد على حضرتك يقول لك لا احنا مش محددين مده. واخد بال حضرتك؟ لا مقيد بشرط وشرط وشرط فاسد. اولا النيه باطله وانما الاعمال بالنيات, ولازم نفهم ان صالحه لا تصلح العمل الفاسد. يعني اصلا انا عاوز زي ما هو قال المزعوم هذا قال ايه انا عايز عمر بيوت عايز صلح بين الازواج. النيه الصالحه ان كانت صالحه لا تصلح العمل الفاسد. ما ينفعش ان انا اعمل عمل فاسد واقول اصلي انا كانت نيتي كويسه فيه. تمام. وغير مروءه الاسلام اصلا اللي فطر عليها الفطره السليمه ان الزوج زوج مش محل.
نعم.
مش مبيح. خلاص يبقى دي الفكره المبدئيه. نيجي بقى لمساله ان 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 المأذون يفتي او لا يفتي. المأذون دي لائحه
تمام
يتلوها ويتلو نصها على الجمهور فقط. ليس له ان يفتي بل يحيل الى دار الافتاء.
اذا هو موثق,
هو
موظف في وزاره العدل,
هو نعم. ما اذن له. كلمه مأذون دي يا استاذ عمر ان القاضي بدل ما ينزل للجمهور أذن لبعض الفقهاء المعتبرين المعتمدين بأوراقهم إن هم يبقوا مكانه يحلوا محله.
نعم.
واخد بالك؟ أذن له. كلمة مأذون من أذن له. فأنا بزوج الناس, بطلق الناس بناء على الأوراق والمستندات وبناء على لائحة أنا ماشي عليها مش بمزاجي.
نعم.
يعني في حاجات في الشرع لو أنا حتى عارفها ما ينفعش أعملها إلا لما تنص عليها اللائحة, لأن دي اللي قننت ونظمت المعاملة بين الجمهور. جميل. بناء على ايه؟
هنا نقطة جميلة يا دكتور شريف. يعني مع احترامنا للسادة المأذونين في مستوى الجمهورية وخارج مصر ايضا هم اسيادنا واساتذتنا, لكن المأذون ليس منوط له الفتوى
ابدا.
وفكرة ان احنا نجد ان البعض يطلق زوجته طلقة او طلقتين ويقول لك انا رحت للفلان الفلاني المأذون وسألته وقال لي او لا, هذا ليس تخصصه
اطلاقا.
الحقيقة يحدث كوارث عجيبة جدا
اطلاقا
مسألة الزواج والطلاق من قبل بعض الاخوة المأذونين ويتجرأ على الفتوى هو ليس اهلا للفتوى.
بالامس كان عندي ناس بتستشارني في مسألة وفي مسألة طلاق, وبعدين طبعا انا بسمع لازم اسمع.
نعم.
تمام. وممكن اكتب لهم تقرير يعني اللي هم قالوه واختمه لهم واقول لهم اتفضلوا روح بيه دار الافتاء.
نعم.
فاتضح ان هم راحوا دار الافتاء ودار الافتاء ردت الزوج للزوجه وحكمت عليه بكفاره.
تمام.
راح سال بعد كده احد الناس.
نعم.
مش عايز اقول مأذون او غيره والله عشان انا زعلان يعني. سالوا قالوا لا دي محرمه عليك. فجاي لي انا الثالث.
نعم.
بيعرض عليا الموضوع. قلت له يا اخي اتقي الله, ده انت رحت المؤسسه معتبره رسميه وانا من خلال برنامجك انا هعرض حاجه بقولها للناس.
اتفضل سيدي.
حضرتك انا قاعد انا فقه حنفي دراستي.
نعم.
ليسانس بتاع فقه حنفي ودارس شافعي وحنبلي وبعض المالكي. معايا اجازه في المالكي بس مش متبحر فيه قوي.
نعم.
تمام. يبقى انا كده معايا خيوط من 4 مذاهب.
نعم.
شوف حضرتك بقى لما انا كنت حنفي بس وهقول لواحد رايي في مساله بقوله في نطاق ايه؟ الفقه الحنفي.
نعم.
عشان ما عنديش غيره. طب لما ابتديت ان انا اتبحر بقى عندي اكتر من ايه؟ من عرض واكتر من دليل واكتر من جهة ان انا ايسر له الامر. والفتوى العلماء قالوا فيها لا نفتي الناس بالاورع وانما نفتيهم بالايسر.
نعم.
يعني الاورع ده خليه لك انت اعمله انت. انما لما تفتي الناس تفتي بالايسر, وهذه سنة الرسول الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف حضرتك بقى لما بديت ادرس في الشافعي لقيت الامر عندي بقى ايسر واوسع. ليه؟ اللي بقى عندي ادله اكتر واراء اكتر ما توصلهاش اللي قبله. شوف حضرتك بقى في دار الافتاء مثلا على سبيل المثال او اي مؤسسه خاصه بالافتاء, خلي بالك حضرتك.
نعم.
اي مؤسسه مشار لها بالافتاء هي شغلتها, لان الممتهن العمل ربنا بيعينه عليه.
نعم.
مش مثقف. الممتهن العمل ربنا بيعينه عليه. والكلام ده مذكور في اثر الحسن البصري وغيره انه كان قاعد واحد يقول له انا شفت في المنام ان انا باذن, فنظر اليه وقال له ابشر بالحج وجهز نفسك. وفي نفس المجلس جاله واحد قال له انا شفت في المنام ان انا باذن, وفي نفس المجلس ونفس الطلبه, فنظر اليه واصره وقال تب الى الله من السرقه.
اذا هناك شروط للمفتي.
المفتي مش اي حد
من شخص لا
اخر, مش مثقف فقط
يتفطن في حال المستفتي.
هو ربنا بيعينه كمان لان دي شغلته استاذنا. بص حضرتك بقى انا هعد لحضرتك طبعا الحنفي المالكي الشافعي الحنبلي سفيان الثوري سفيان بن عيينة، الليث بن سعد، ابن حزم الظاهري، عديت لك 4 على 4 وغيرهم كتير. الراجل المفتي ده قاعد معاه البحر، فبيشوفك الأول حالة، شوف الزوجة، في ناس مختلة.
نعم.
يعني في واحد مرة بنصالحه على زوجته عشان بيكسر من الطلاق، وهي خايفة تروح معاه.
نعم.
قال لها كل ما تحل تحرمي. يمين جديد. وما معناه ايه؟
نعم.
يعني هي بقت ايه لوحدها؟
نعم صحيح.
تروح تحل ترجع تحرم تاني.
هو حقيقة احنا كمصريين مبدعين في كل حاجة.
فشيء عجيب.
مطلوب منه يحل بقى الموضوع.
حله فين؟ فهنا المفتي بينظر الى حال المستفتي، وده موجود في اصول الفقه.
نعم.
ولدنا الكريم فضيلة الدكتور ابو بكر وغيره من العلماء اللي علمونا قالوا ان في باب في اصول الفقه اسمه ايه؟ حال المفتي والمستفتي، حال مش مجرد كلمه بتعرض عليه. فطبعا احنا هنا ممنوع ان احد الناس المثقفه او المأذون او موظف غير مفتي يفتي العامه بفتاوى مصيريه زي دي.
الكوارث يعني انا لسه مشكله معروضه علينا من فتره، ان زي ما تفضل دكتور شريف كده، حد طلق زوجته فراح لاحد المشايخ وعرض عليه المساله، فقال له والله لا تحل لك، خلاص الموضوع انتهى. يا شيخنا والعيال وقعد يعيط له شويه، قال له انا لا استطيع ان احلل ما احرمه الله.
نعم.
فراح لمؤسسه الافتاء، فمؤسسه الافتاء افتت بنفس الفتوى قالت لا تحل لك. راح الى شخص ما ايضا زي ما تفضل دكتور شريف، قال له قولي يا ابني تبت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما اكيدا الا لا اعود الى مثل هذا ابدا، هات يا ابني 100 جنيه ما عادش تعملها ثاني.
100 جنيه
مسخره. والله مسخره. وفعلا عادت اليه زوجته وهي حاليا معه وليس زوجه.
نسال الله
السلامه. يعني يعيش في زنا مقنن.
نسال الله السلامه. في برضه حاجه. نعم. برضه اخيره بس من باب الامانه ومن باب ما يمر علي، لان اللي ببعته دار الافتاء بامنه انه يرجع لي ثاني بالفتوى اعرف ايه اللي وصل له عشان اتابع.
نعم.
في بعض الناس بتتهم دار الافتاء بالتيسير المطلق.
نعم.
يعني اي حاجه بيقولوا كده، والكلام ده خطا خطا خطا، واشهد به بما رايت من الحالات، مش معايا شخصيا.
نعم.
منهم اولا دلوقتي بقى دار الافتاء فيها كمبيوتر بيتسجل اسم المستفتي عليه الحاله.
نعم.
تمام. مره 2 3 لسه في حاله قريب راح بعد المره الثالثه قالوا له دي اخر رجعه عليك، ما تجيش ثاني.
نعم.
ما تجيش تاني. وطلق تاني وراح تاني، طرد من دار الافتاء.
سبحان الله.
طردوه.
مسجل مسجل. نعم.
وجالي.
ده شيء جميل، مساله التوثيق.
واخد بال سيادتك؟ يبقى اذا هنا مش مساله تيسير، لا تيسير مبني على العلم.
نعم.
اخيرا المحلل حرام. والحاله نفسها اللي حضرتك
بتسالها، اسالك كيف رصدت ظهوره عبر وسائل الاعلام وحضرتك بقى قاعد بتتفرج عليه، كان يعني كنت شايف الموضوع ازاي؟
نشوفه بقى رؤية خاصة.
تفضل.
الشاب ده كذاب.
عجيب.
وأنا ما ينفعش أقول لحد كذاب إلا بدليل، حاشا. نعم. لله. الكذب. هو قال عدد من الطلاق، عدد من الزوجات
33.
حلو. هو لا يحل له إلا أن يجمع إلا بين 4 كما تعلم.
نعم.
وكما يعلم الضيوف الكرام. نعم. 4. إذا طلق إحدهن.
نعم.
لابد أن يعتد هو.
ما
ينفعش يتجوز على 5 الا ما يعد عده الرابعه.
صحيح.
يعد معاها. فاقل عده نقول 2.5 شهر، ما هو العدد بالحيضات او بالاشهر لليائس من المحيض.
نعم.
3 شهور او 3 حيضات كوامل.
اقل
فاقول 2.5 شهر. انا حسبت لحضرتك على 2.5 شهر 33 طلقه. ده على اساس بقى انه ايه؟ بيعد العده يتجوز، يعد العده يتجوز، يعد العده يتجوز.
جاهز ومستعد.
لقيناهم كام شهر؟ 72 شهر عده. يعملوا كام سنه يا استاذ عمر؟ 72 شهر. يعدوا 6 سنين.
نعم.
يعدوا 6 عده، مش زواج. ده الكلام ده لو هو اتجوز واحده اسبوع وطلق، ايه اسبوع وطلق اسبوع وطلق. فين الكلام ده؟
نعم.
وازاي؟ ما هو مش هينفع يا فندم يتجوز جواز شرعي الا بقسيمه.
نعم.
وانا لما
بشوف هو قال لي معايا 33 قسيمه جواز وطلاق.
معاك التليفون.
قال كده.
يقول براحته، معلش له ان يعرض ذلك ويقول لنا المده في قد ايه. ما انت عندك 7 سنين اهو. 7 سنين بيتجوز وبيطلق، ما يعرفش، ما حدش يعرف عنه حاجه غير النهارده. فالكلام ده يشير الى انه كذاب، ويريد كما قال الدكتور حسام طبعا ان هو يريد الشهره والصيت من الكذب الواهي. وهو حتى اذا كانت العقود صحيحه، لان برضو احنا بنستند الى اوراق، هو متهم باشاعه الفجور بين الناس. ليه؟ احنا النهارده خلاص طلق جوز طلق طلق، وهو في ناس بتتجوز محل وتحل الناس، يبقى خلاص، يبقى الموضوع اصبح عادي. زي ما كان الطلاق زمان صعب قوي الناس تتطلق، دلوقتي اصبح عادي. دلوقتي خلاص برضو لا، طلق مره واثنين وثلاثه ومفيش مشكله عندنا في الشارع اللي ورانا.
أو
في واحد موجود والناس كلها عملت، بنت فلانه عملت وبنت فلانه عملت، يبقى خلاص انتهى، يبقى اشيعت الفاحشه واشيع الفجور بين الناس.
اشكرك دكتور، ربنا يبارك فيك. دكتور علي، يعني ايضا اكيد لك رؤيه مختلفه كمحلل نفسي. احنا البعض كان بيسال التحليل النفسي لمثل هذا الشخص الذي يظهر عبر وسيله اعلاميه معروفه ويسمع من الشيخ او من الداعيه الذي يجلس امامه او حتى من المعلقين من المشايخ. نظر الافتاء علقت ثاني يوم على هذا الموضوع، ويسمع انه قيل في حقه كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كالتيس المستعار، والموضوع بالنسبه له ما فيش اي مشكله. يعني الموضوع ده حضرتك شايفه ازاي؟ يعني تحليلك لنفسيه هذا الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله.
تقول شيء اسمه عشان دكتور حسام ما يزعلش.
حاضر. اللهم صل على سيدنا محمد النوري وآله. تحياتي للدكتور حسام، تحياتي للدكتور شريف، تحياتي لكم كل السادة المشاهدين. في الحقيقة احنا عندنا في المعمل النفسي والتحليل النفسي لمثل هذه الأفراد كده بنجيبه للتشريح النفسي، والمعمل علم النفس بنحطه لبعض الملامح، سواء حتى البادي لانجوج. لما شفت الحلقة، لما رحت كان هو عامل برضه محادثة مع حد في بي بي سي، تابعت الدنيا كلها وشفت هو الدنيا وشفت صفحته وصوره وكذا صورة ليه والأشياء دي كلها. في شوية إسقاطات شخصية واقعة لهذا الشخص. رقم واحد، عندنا احنا في حاجة اسمها اضطراب الشخصية السيكوباتي المعادي للمجتمع، اللي هو معادي للمجتمع، ان هو رقم واحد بيضرب بأعراف المجتمع وعاداته وتقاليده ودينه، ولا يحل حلالا ولا يحرم حراما، زي ما تفضل دكتور شريف وقال. هو بالنسبة له، هو الدين بالنسبة له مش مهم، هو الدين مش مهم بالنسبة له، ما يقال عليه ان هو مثلا كالتيس وكان نطع وخلافه، لا، هو ما عندوش إشكالية في الجزئيه دي خالص. رقم اثنين كمان، هو عنده اضطراب الشخصيه الهستيريه، ان هو كمان عنده حب الظهور والشو، وان هو موجود، وان هو انا ابقى ترند وخلافه،
اصبح عريض الناس في ساعات الماضيه يعني.
طبعا اضف الى ذلك كمان الدنجوانيه في النرجسيه اللي ظاهره عنده، ان هو دنجان ومطلوب مني 33 واحده اتجوزوا منه
كده على الويتنج يعني.
مثلا يعني، فهو في ناس مش قادره تتجوز واحده يعني. الله المستعان.
اعانكم الله.
الله المستعان. فهو يعني تشكيله من الاضطرابات خطيره جدا. ساعد عليها كمان فعلا يقع في المجتمع العربي عموما، والمشاكل اللي عندنا دي والعبء اللي بيحصل على الاسر، فعلا فجوه خطيره جدا جدا. يقابل ذلك ايه؟ هو مش ما اتاش بجديد، هو اتى بجديد، بس زي ما قال دكتور حسام، هو ظهوره في قناه معروفه ومع اعلامي ليه وضعه، مع استاذنا الدكتور مبروك عطيه، يعني الفكره في جزئيه الظهور ليه. لكن موجود مثل هذه الصفحات، موجود كمان في لما احنا الملف ده بالنسبه لنا موجود من زمان وعارفينه، لكن علشان ما ينفعش نتكلم فيه، ما زي ما دكتور حسام ما ينفعش نتناول هذه الموضوعات اعلاميا لانه خطر، لا، ده موجود كده. وموجود كمان بيقول مش هذا الشخص على قياسه اشخاص تانيين، لا، ده انا كمان هكون متجوز وهتجوزها ومفيش مشكله، ده انا هدخل بيها قدامك. يعني هتكون شاهد على
شاهد على الزواج ولا على
الدخله؟ الدخله الخاصه،
بغض النظر عن هذه التفصيله.
لا تمام، مفيش اشكاليه. وكمان يزيد كلمه في سريه تامه، يعني ايه السريه التامه كده؟ في شويه تضارب وخلافه،
فواحش
فعلا زي ما انت قلت. احنا عشان كده احنا في معامل علم النفس وعلم الاجتماع والظواهر الاجتماعيه والخدمه الاجتماعيه، في ظواهر ما بنرضاش نتكلم عنها اطلاقا. ليه؟ لان فعلا الكلام فيها يعني نخشى ان نكون
ترويج،
الترويج، او نكون من باب ان احنا ليست فحاشين، ان حاشا نعوذ بالله
ان يكون ان تشيع الفاحشه.
ما نرضاش نتكلم عن الظواهر دي، لكن الظاهره دي والعياذ بالله موجوده كثيره جدا جدا وخلافه.
لكن اختلافها دلوقتي بان هي تم ظهورها للعلن وبشكل واضح وصريح.
جت منين حته ان هو موجود عنده حاجه كده ظهر لينا، حته قبول الدياسه. قبول الدياسة، الشخص نفسه، أيوة هو نفسه عنده قابلية الدياسة عادي جدا جدا،
هنيئا ليا.
مش مشكلة عنده، هو المشكلة ان هو ايه، عايز يقنن الدياسة لكل المستمعين والعياذ بالله. واحترامي لكل مستمع، وانا آسف، ولكن احنا عندنا بعض المصطلحات تبقى شديدة شوية، بس لازم نقولها من باب ان احنا نحافظ على البناء الاجتماعي لهذا المجتمع. فهو عندنا معادل المجتمع، عندنا شخصية هستيرية، عندنا بحب الظهور
بمناسبة حب الظهور، حضرتك كمحلل نفسي يعني فين موطن الخطورة من ظهور امثال هؤلاء عبر وسائل الاعلام؟ يعني البعض شايف بيقول لك يا عم قضية وبنناقشها واحنا مش طالعين نمجد له او نسقف له، يعني ايه الخطورة؟ فين موطن الخطورة؟
حلو جدا. احنا كده بنحاول نعمل نفسنا زي اهل السبت، بنعمل تحايل على الدين للاسف يعني، ده من الناحيه الشرعيه وده نعوذ بالله منه. الجزئيه الثانيه، احنا الفتره اللي جايه في تراجع خطير جدا نحو الشرع، يعني كلنا مين فينا يعني لو سالنا بعض طلابنا مش عايز اقول في اعدادي وثانوي ايه اركان الدين، ايه اركان الطهاره واشكال الطهاره، ده اركان مش سنن يعني، ده ابتداء اساسيات ما يعرفهاش. لما يتكلم في واحد في قضيه اللي هي لب العلاقه الحميميه اللي هي الزواج الشيء المقدس، انه في حد لو طلقتها ثلاث مرات عادي حد يتجوزها لك وترجع له، احنا كده بنعمل تفسيخ وتكسير للقيم وتكسير للدين، احنا كده بنعمل تمويع للدين، واحنا كده بنضرب في صلب الشريعه المتماسكه. ازاي احنا يكون عندنا هذا الموضوع؟ اضف الى ذلك ان تحصل مشاكل اخطر من ثانيه، اللي هو حد يقول، ممكن يظهر بعض الجروبات اللي يقول اريد محلل،
نعم
يعني ممكن يظهر لنا حد تاني عنده برضو اضطرابات اللي هو
تمنشن بقى
تمنشن
المحلل اللي هو عارفه،
يبقى رائج الان
على فكره هو رائج الان فعلا في
هو رائج طبعا عشان
لا ده بيحطوا صور يعني ما علينا عشان بس الاشياء الاعلاميه، وانا بتخاشى ان اكون من يعني اعوذ بالله نكون من الفحاشين في الجزئيه دي، ولكن فعلا الواقع خطير جدا في الجزئيه دي. الجزئيه الاخضر من كده حاجه بنسميها احنا اضطراب الشخصيه الاعتماديه. هذا الشخص هو عنده اضطراب شخصيه اعتماديه واضح جدا، اعتمادي مع جزء تاني في اضطراب الشخصيه.
لمسته فين في كلامه بقى؟
الشخصيه الاعتماديه دي ان هو بيقول انا بيشترط ان مش هاخد فلوس لكن ادخل بها. فهو في اعتماد جنسي. بجانب الناحية التانية مش هو بيفتكر ان هو عنده كده شراهة جنسية، لا انت عندك عجز وقصور ووسواس قهري جنسي. فدي دي دي واضحة وملموسة جدا، عندك في بعض القصور الواضحة في الجزئية دي.
نعم.
او ان هو ممكن يكون ال 33 دول الرجالة اللي زوجوك زوجاتهم عارفين انك انت عاجز جنسيا وما عندكش القدرة الجنسية، فبالتالي اوكي هي نايمة مع اختها فدوموري يعني زي ما بيقول يعني.
هل تقدر يا دكتور معذرة تطالب بتوقيع كشف الطب عليه عشان نقدر نتيقن من هذه الامور، فتبقى برضو معلنة زي ما هو أعلن عن نفسه برضو؟ نعم. يتم إعلانها في تقرير،
تقدم
في تقرير طبي رسمي.
تقدم أحد المحامين أيضا أمس تقريبا ببلاغ للنائب العام ضده
ده رقم واحد، إن هو لازم يقدم زي ما أنت الواقع الكشف الجنسي عنده والأمراض الجنسية المعدية زي الزهري الـ HIV السيلان الأمراض المعدية 33 في فترة قليلة، وأنت أكيد مش بتستخدم يعني كاندوم او مش فاهم يعني ايه اجراءات الوقائيه لهذه المعاشرات، فانت كده بتنقل عدوى وامراض جنسيه خطيره جدا بجانب التفحش الضارب في واقع المجتمع المصري. يعني ايه دوله بتاريخ مصر وبتاريخ علمائنا الاجلاء يظهر فيها هذا
الشيء؟ اشكرك دكتور علي. دكتور حسام، ايضا لعل المتمعن في الواقع يجد ان تم تجسيد هذا في السينما من خلال عادل امام في احد افلامه دور المحلل، والبعض ايضا في بعض المسلسلات يرى ان تناول مثل هذه الامور في الدراما في السينما في المسرح ايضا يعكس ذلك في الواقع، وده شفناه في شخصية الاخ اللي بنتكلم عنه دلوقتي.
المسرحية كمان السيد
ملتشد الشاكر برضو عادل
نعم.
امام
نعم.
انا 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 يعني هقول لحضرتك بكل صراحة،
تفضل.
هو انا كل ما اخشاه انه هذه الظواهر وهذه القضايا اللي كنا نتحدث عنها وهي قضايا موجوده، يعني هذه الظاهره وهذه القضيه موجوده منذ عقود ومنذ قرون، يعني القضيه ليست جديده، الناس مش اول مره تسمع لفظ محلل او كذا. ولكن هي المشكله في ظهوره على الهواء مباشره، وان يجاهر بتقديم نفسه بهذه الصفه وان يباهي بهذا العدد، يعني هو ده لب المشكله بالنسبه لي. لانه قديما في وسائل الإعلام لما كنا نحب نناقش ظاهرة من هذا النوع كان بيحصل إما إن أنا بداري على العينين فأخفي ملامح الوجه، أو أحدث بعض التغيير في الصوت وأقول إنه حدث تغيير في الصوت والصورة بحيث إنه هذا الشخص يصبح غير معلوم. صحيح في بعض الأحيان كمان كانوا بيجيبوا بعض الشخصيات غير الحقيقية وبيدعوا بعض الأمور، وهناك قضية شهيرة لإعلامية شهيرة في هذا الأمر.
صحيح.
ولكن حتى لو جبنا شخص مدمن أو شخص محلل بهذا اللفظ أو المصطلح كنا بنقول إنه لا يظهر على الهواء مباشرة، وبنكون نناقش قضية أو مشكلة حدثت، أنا مش جايب وعمله عملية ترويج ودعاية وتسويق لشخصه وأذكر اسمه وصفحته. خلي بالك هو ليه تعمد أن يقول
ظهر الصفحة على الشاشة
يا أستاذ عمر،
دي هذه عملية ترويجية.
هو ليه تعمد أن يقول أن عنده صفحة شخصية عشان الناس المشاهدين الملايين اللي قاعدين يدخلوا مباشرة ياخدوا الاسم فيعملوا؟
والله يا دكتور هشام أنا الأكثر من تعمده لذكر الصفحة هو يريد الترويج لنفسه. اتفقنا واختلفنا معه يعني.
انت تشير الى اظهار الصوره،
الشاهد ان القناه نفسها اظهرت صوره الصفحه
عشان حتى الناس تتاكد اثناء عمليه الكرش هيظهر كتير الناس تتاكد ان هي دي الصفحه الرسميه الموثقه ومش بعيد يكون عامل لها عمليه توثيق رسمي.
كما قلت لقد وقعنا في الفخ. حضرتك زي ما قلت قبل كده برضو ان كان ممكن يخفوا شكل الشخص ده وهو بيتكلم عن قضيه معينه. حتى في الفتره الاخيره في تراجع عجيب جدا ان حتى الالفاظ اللي كانت قبل كده غير مصرح بيها انها تطلع من خلال الدراما والسينما ووسائل الاعلام اصبحت الان بتطلع بالفاظ فجه جدا وصريحه من غير لا كت ولا اي حاجه.
انا اقول لك ان طبعا ده دور الرقابه ودور الاجهزه واحنا بنطالب بده طول الوقت، ولكن انا مشكلتي مع الظهور في وسائل اعلام كبرى وقنوات رسميه ويقدم نفسه للجمهور بهذا الشكل، لانه انا بقول دايما انه اثاره الجدل عبر وسائل الاعلام لا يكون بالاتيان بكل ما هو شاذ ومخالف للاعراف والتقاليد والشريعه. اثاره الجدل تكون بطرح الرؤى البناءه والتصورات والافكار والقضايا والموضوعات، هذه هي اثاره الجدل الحقيقيه. هذا امر.
الامر على فكره يعني مقاطع كلام حضرتك كنا قبل كده بنلاقي ده في الجرايد الصفراء، في جرايد تحت بير السلم، في القنوات اللي مفتوحه تحت بير السلم فعايزه تركب الترند زي ما بيقولوا ويبقى لها اسم ورواج. لكن الغريب ان شاشه معروفه، اعلامي معروف، حد من الدعاة المعروفين يعني يتورطوا في مثل هذا.
انا هقول لحضرتك انا ليس لدي مانع من الناحيه الاعلاميه من التعرض للامر، ولكن وفق ضوابط محدده.
نعم.
اولا لا يجوز
القضيه دون استضافه الشخص.
نعم. اولا لا يجوز استضافه الشخص بهذا الشكل ظاهر باسمه وصفته وصفحته الشخصيه الى اخره. نعم. ثانيا انا لو رئيس تحرير البرنامج وانا بقولها على الهواء انا اخد دار الراي دار الافتاء المصريه مسبقا قبل الحلقه وليس بعد الحلقه عشان هو ما يحاولش يعمل عمليه تشويش للناس على الهواء ويقول انا لو سالت وعرفت مش هعمل كذا. لا انا بجهز للحلقه فهبعت اقول انه وردنا سؤال عن كذا كذا والاليه موجوده والمرصد موجود بشكل الكتروني بحيث ان انا على الهواء مباشره بنقولها كده يعني افحمه على الهواء مباشره.
نعم.
اقول له انه وردنا رد رسمي او اتصل بامين عام دار الفتوى او كذا ويبقى يعني الاعلان عن الفتوى على الهواء مباشره في نفس توقيت مناقشه القضيه او الموضوع. هذا اولا. برضو قضية أخرى أنه حضرتك بتقول أن ده كان موجود في الدراما والسينما. نعم موجود، ولكن كان يقدم في إطار كوميدي. كلنا فاكرين فيلم بتاع عادل إمام وليلى علوي وفؤاد المهندس كان موجود في برضو مسرحية من المسرحيات موجود، لكن في إطار كوميدي وهو أمر معلوم للناس. يعني هو أمر ليس غريب وأمر ليس شاذ وأمر ليس مستغرب.
إن ما أصبح يعرض عبر وسائل الإعلام في الدراما والسينما بدل ما كان يجسد الواقع أصبحت الناس تقلد ما يحدث في السينما.
يا أستاذ عمر. نعم. تقديم هذه القضايا ومثلها عبر شاشات الفضائيات وبقت تتصدر في عدد المشاهدات واختيار ضيوف بهذا المستوى عشان نوصل للترند بهذه القضايا، صدقني هذه ظاهرة مجتمعية خطيرة تؤثر على كيان المجتمع، لأن مستقبلا بقى هنبدأ في مناقشة قضايا يعني أكثر عمقا وقضايا لا يجوز إطلاقا أنها تظهر على وسائل الإعلام، فنقول أن ده أمر عادي ليس مستغرب فالناس تتعامل معاه وكأنه أمر اعتيادي طبيعي وليس مستغرب.
وهذا الخيط الذي سأخذه من حضرتك الدكتور شريف العماري، خطورة إلف المعصية دكتور شريف. إن تقديم هذه النماذج السيئة عبر وسائل الإعلام هيخلي الناس تعتدها، ولما يعتدوها يألفوها، ولما يألفوها يصبح الأمر عادي مش هيبقى أمر مستنكر عند الناس. كيف ترى من الناحية الشرعية من هذه الزاوية؟
حقيقي طبعا احنا نوجه اللوم على أهل المنصات وأهل المنابر عموما. نعم. منابر إعلامية أو غيره أنه هم يبرزوا ما ينفع ويفيد وينهض بالمجتمع. تمام. فكريا وثقافيا ومعنويا. وأوجه اللوم طبعا على القناة والمذيع نفسه الأستاذ شريف طبعا
ان اظهر الرجل واظهر صفحته انت بتروج له، ما انت مشارك كده حتى لو كنت سبق اعلامي. السبق ما بيكونش في الفواحش. واحنا عندنا في الدين زي ما حضرتك سالت، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. يعني انا شخصيا حد بيقول لي
اميتوا الباطل بس سكوتي عنها،
اه حاجه وحشه قوي قوي.
خلاص بتعملوا الباطل، بعض يقول لك انتوا بتتكلموا ليه في الموضوع دلوقتي؟
لا ما هو ده خلاص، احنا لازم نوضح الحق من الباطل.
توعية. نعم
في احنا بنناقشوا ناس اهل
ده
علم،
ده سيما اصبح حديث الناس،
ناس اهل نعم. علم، ناس اهل علم، ولازم نقول للناس ان في سلمه مكسوره يا استاذ عمر. احنا هنا بنحذر مش بنروج وبان احنا بنزهر ولا نبرز، بالعكس احنا بنعلق دي عرض نقدي حضرتك بتعرضه من خلال حلقاتك عموما.
بالمناسبه انا لما اعلنت عن اللقاء وكنت لي بوست على الصفحه تواصل معي، وحقيقه انا لم ارد عليه يعني الى الان.
هو نفسه تواصل نعم. هو نفس التواصل. والله شوف حضرتك يعني النصيحه دينا دي النصيحه، فممكن حضرتك تنصحه نعم. اذا كان هو مختلط عليه نعم. اذا كان مختلط عليه ربما طيب. احنا نظن ظن الحسن، لكن عايز اقول للناس يا اخوانا لان بصراحه
اياكم ان تظنوا ان هذا في اعاده بناء اسره.
اه طبعا لا
بناء الاسره لا يكون بالحرام.
اه يعني في الكواليس، في الكواليس نعم. والله كنت بكلم مع الدكتور حسام وقلت له في حاجات مش هعرف اعرضها على هوا زي ما تفضل الدكتور علي وقال في حاجات ما نقدرش نقولها في حقيقي، لكن بس انا هقول للناس اللي انا بقعد معاهم عموما وامثالهم كلنا شبه بعض في الاسره وفي العائلات ومتماثلين يعني بصوره كبيره، يعني انا عايز اقول لهم ان ده تحايل. الرجل العصمه بيده، والذي جعل العصمه بيده هو الله سبحانه وتعالى عز وجل. وحتى الرجل اللي زوجته بتشترط العصمه فهي لم تسلم منه، يعني بقوا مشتركين في العصمه. طب اسمه شرط التطليق، تمام؟ فالعصمه ربنا جعلها بيدك. فانت عزمت وقررت او انفعلت وتعصبت وقلت لزوجتك انت طالق، فانت تتحمل. هذه الاولى دار الافتاء تفتيك فيها. الثانيه دار الافتاء تفتيك فيها. نقول للناس يا اخوانا الطلاق مرتين مش ثلاثه. الطلاق اللي هو فيه رجعه ده اسمه طلاق. الثالثه دي اللي هي ايه؟ ابت الطلاق، زي ما قالت ايه زوجة رفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، طلقني ثلاثا فأبت الطلاق. خلاص أبته يعني خلاص ثالثة تبسم بيقولوا، يعني دي اسمه تفريق. فبنقول الناس ده اسمه تفريق. انت تتحمل وتذهب لايه؟ لأهل الفتوى. قالوا لك حرمت عليك تبعد انت بقى خلاص.
تمام.
خلاص دي بقت اختك في الاسلام، بينكوا اولاد، خلاص كانت علاقة وانتهت كزوجين. تبعد خالص. طيب هنا بقى في لطيفة من اللطائف الفقهية وقالها العلماء، علماء الازهر وكل العلماء قالوها، قالوا ان الزوجه ملهاش علاقه بالمحلل ولا تدان لان العصمه ليست بيدها. تمام. يعني لو اقصد بمعنى صريح ربما يقولها يجي لها زوج يتقدم لها، وانا لازم اكون امين يا استاذ عمر انا اسف يعني فضل. ما اقدرش ان انا اخبي حاجه فيها منفعه وما فيهاش، مش ضد الدين طبعا، موافقه للدين. لو جالها حد يتقدم لها وشافت ان هو كويس، لكن هي تضمر انها لو ما ارتحتش معاه ترجع للاول. هذه مثالة زوجة رفاعة لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الزوجة بره القصة
صلى الله عليه وسلم.
يبقى الراجل رايح يتجوز وهي وافقت عليه، العصمة في إيد مين؟ في إيد تقدر تقول له طلقني في أي وقت ويطلقه وخلاص، ممكن يقول لا مش هطلقك. يبقى ده مش محلل. واخد بال حضرتك؟ يبقى هي نيتها لو أنا هتزوج والله ما ارتحتش معايا ممكن أرجع لأبو أولادي كما قال الرسول لزوجة رفاعة، أتريدين رفاعة؟ كده صراحه شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفتاواه في حل الاسره احنا لو رجعنا لها جميله صلى الله عليه وسلم. هتريد يبقى هي نفسها بره القصه، انما الاثنين رجاله الزوج المطلق بره الموضوع ما لهوش دعوه. الزوج اللي هيتزوج راح يتجوز عشان يعيش، زوجه طيبه بنت ناس وراح يتجوز عشان يعيش كده خلاص. اه طبعا راح يعيش من التأبيد كده خلاص مش مشكله. فان طلقها تحل لزوجها الاول وكانت بذلك موافقه للشريعه. والله
اشكرك شكرا جزيلا. في النهايه دكتور علي، البعض كان بيقول ان هو لما ظهر عبر تلك الوسائل الاعلاميه وكان هناك ردود فعل غاضبه بشكل كبير جدا لانه خلاص سينزوي ويبتعد عن الناس، الناس عرفته فبالتالي سيصبح او اصبح مذموما بين الناس. الغريبه ان هو من بعد لقاء الام بي سي وهو كل يوم في صحيفه من الصحف التي تذيع لقاءات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا زال فخورا بما يفعل ولا زال متمسكا بما هو عليه. كيف ترى هذا؟ الواحد فينا يعني لو عرف ان هو سيصبح موطن ذم عند الناس من فعلة فعلها فعلا ينطوي وينعزل حتى ينسى الناس هذه الفعلة يعني.
ولذلك أنا فعلا أتفق معاك في الجزئية دي، نثبت عليه جميع الاضطرابات اللي أنا قلتها، اضطراب اللي هي الشخصية النرجسية اللي هو غرقان في ذاته، أنا موجود وأريد أن يذكرني الناس ويشار إلي ولو بسوء، وما عندوش شيء تاني موهوب فيه يقدر يبينه للناس، ما عندوش أي قال ولا فهم ولا
إذا هناك ما يريد أن يذكر ولو بالسب،
ولو بالسب
كالذي بلى في بئر زمزم.
نعم نعم، أريد أن يذكر الناس ولو بسوء. هو فعلا كان هدفه وتذوق طعم الاشتهار للقناة اللي هي ظهرت الموضوع ده.
نعم.
كل حد يا جماعة إعلامي أو صحفي أنا إزاي يبقى عندك في الأرشيف والسجل بتاعك موضوع زي الموضوعات المخيبة واللي هي فعلا بعد فترة أنت لما تيجي يعني زي ما احنا بنقول إيه مجمل أبحاثك أو مجمل المقترحات مقترحاتك او اطروحاتك العلميه والبحثيه الارشيف الدكتورنا يعرف يعني ايه ارشيف.
لا, لا, لا الارشيف بقى حد شغال في الميديا انا اقول لك يعني الارشيف دلوقتي اصبح باللقاءات التي كانت اكثر رواجا وانتشارا
بالضبط للاسف للاسف للاسف
طبعا هي اللي
هتتصدر اللقاء الاكثر زمان دكتور حسام لما كنا نعمل سي في عشان نقدمه لاي قناه من القنوات لو راح اشتغل فيقول لك مثلا في السي في يقول لي بقى اهم لقاءاتك يعني فاقول له ما هو اهم لقاءاتي كان مع الدكتور فلان الفلاني ومعالي الوزير علان العلاني وخلافه من الشخصيات العامة المرموقة اللي أضافت إلى سجل الإعلام. الوقت بقدم الفيديوهات اللي شافها مليون و2 مليون و5 مليون عدد المشاهدات.
ولكن خلينا أرجع أقول ده مش المعيار الحقيقي. المعيار الحقيقي إحنا بنقل للمجتمع عامل إزاي. إحنا بنقدم للمجتمع شخصيات مضطربة, حد عنده فعلا اضطراب شخصية نرجسية وشخص اعتمادي, يعني اضطراب شخصية بيعتمد على يعني عايش على اعتماد فعلا.
نعم.
مشاكل أسرية بشكل معين ان هو شايف ان هو كده المخلص والمحلل.
نعم.
ليهم دي قضيه خطيره جدا. اتمنى فعلا ان ايه نقف وقفه على الموضوع.
اشكرك دكتور حسام. في النهايه نصيحه لوسائل الاعلام والقائمين على برامج التوك شو.
في النهايه بقول ان اثاره هذه القضايا والموضوعات ووجود مثل هؤلاء الضيوف هي امور تتنافى مع كل القواعد الاعلاميه, وانا ارجو للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام زي ما في لائحه للممارسات الاعلاميه فيها جميع الاكواد واضاف اليها مؤخرا كود الانتحار والى اخره, يبقى في كود للضيوف. كود للضيوف, من هو الضيف المسموح له بالظهور, ما بقولش المسموح يعني الرقابه, المسموح له طبقا لقواعد محدده, ومن هو الضيف الذي لا يجب ان يظهر على وسائل الاعلام امام الناس, هذا امر هام. الامر الاخر معيار الترند ونسبه المشاهده هو معيار وهمي على الاطلاق, لانه العبره بالتاثير والتاثير الايجابي. ثالثا انه بعض الناس بيبحثوا عن الشهره السلبيه على مواقع منصات التواصل الاجتماعي حتى لو شتم والى اخره وهو يبحث عنها. رابعا انا بقول انه احنا ونحن نقدم هذه الحلقه نقدمها من منظور المعالجه سواء كانت النفسيه او الاعلاميه او الشرعيه والقانونيه, من باب نحن ننتقد هذه الظاهره وهذه الممارسه الاعلاميه من باب التوعيه للناس, لان احنا لو خدنا في هذه التفاصيل خلي بالك احنا من فتره كنا نناقش قضيه زواج البار تايم.
صحيح.
انتهينا من قضيه زواج البار تايم فانتقلنا الى ظاهره المحلل. ولذلك انا اؤيد المحامي الذي رفع عليه دعوة قضائية بشرط انه طبقا للقانون نشوف هل هذا الشخص مخالف ولا لا. ثانيا توقيع الكشف الطبي عليه للكشف عن قواه العقلية والى اخره. ثالثا انا اطالب على الهواء مباشرة بوقف ظهوره, طبعا السوشيال ميديا هيبقى صعب انه يصدر هذا القرار, بوقف ظهوره في جميع البرامج في القنوات. التلفزيون المصري لن يسمح بدخوله.
نعم.
في القنوات الخاصة على الإطلاق لأنه ده غرضه الأساسي. ودكتور حسام
حضرتك أستاذنا وأفهم مني في هذا المجال, لكن هو السوشيال ميديا مش صعب ولا حاجة, لأن هو السوشيال ميديا مش في إطلاقه, هو بيظهر عبر مواقع إخبارية مرخصة.
لا ممكن يطلع لايف يعني إذا منعك عنه.
أنا بتكلم على الموجود حاليا, هو لو طلع لايف في صفحته محدش هيشوفه, لكن أنا بقول المواقع الإخبارية الكبيرة التي لها رواج وانتشار استضافته خلال الساعات القليلة الماضية وطلع في وكل يوم في موقع إخباري.
أطلب وقفه.
نعم.
أطلب وقف ظهوره على الإطلاق في المنصات الرسمية المرخصة الحاصلة على ترخيص وفي أو إن الصحافة تتحدث زي كده قرار حظر النشر.
نعم صحيح.
أنا أوقف ظهوره على الإطلاق لأنه هذا الشخص ربما انه كان بيقول لك بيعمل الامور بشكل تطوعي, ربما الان يبحث عن عائد مالي او مادي مسبوق.
نعم. وعاوز مطلوب يعني.
فلوس.
نعم.
ثانيا ربما ما فيش اقبال عليه في هذه الايام فقال لك لما اطلع عشان الاقبال عليا, وربما وهو بيقول لك ان اصلح بين الازواج وكذا, طب هو قال على الهوى انه طبق اللي هي الدخله في 33 حاله. طب فرضا ان الزوجه اللي هي رجعت لزوجها الاول منهم حالات قالوا لا ما حصلش دخول, خلاص اذا هيحدث اصلا مشكله بين الزوج والزوجه اللي هم رجعوا لبعض. امور نتاكد منها ازاي, ولو عاوزين نمشي بقى طب نستضيف ال 33 زوجه ونستضيف ال 33 زوج ونقعد نبحث في التفاصيل.
نعم.
ونشغل الناس بتفاصيل وقضايا هامشيه.
شكرا جزيلا.
لن تفيد المجتمع على الاطلاق.
دكتور شريف في النهايه. نعم. دلوقتي يعني هناك بعض يعني الناس اللي فعلا هدمت بيوتهم وزي ما بيقولوا كده بالبلدي بيوتها اتخربت ويطلع ثلاث طلقات ويبحث عن اي مجال واي قشه زي ما بيقولوا ويمسك فيها ويتعلق فيها عشان خاطر يرجع لزوجته, من الممكن ان يوسوس اليه الشيطان ان يلجا لامثال هؤلاء ويقول والله يعني مهما كان برضو رجوعك لبيتك وحياتك وزوجتك والأولادك مهما كان الوضع ده هيبقى أنفع للأسرة، وإن ضرر عن ضرر بيفرق، فممكن يلجأ لمثل هؤلاء. تقول إيه للناس اللي ممكن يتشبثوا في مثل هذه الأمور؟
أقول لهم طبعا أنت هتلجأ للحرام.
نعم.
أنت هترجع لزوجتك رجوع باطل.
مم.
ورجوع فاسد. في فرق، لما هم زبطوا الأوراق اللي هو المحلل ده زبط ورق.
نعم.
وانت هترجع لزوجتك على الورق، وهي اصلا محرمه انها ترجع لها، ان الرجوع ليها غير شرف. انت تعيش، تخيل كل نظره حرام، كل اي حركه، اي لمس، اي تعامل مع زوجتك اصبح في الحرام، بالاضافه ان انت تحايلت على الشرع. الدكتور قال كلمه في وسط كلام مهمه جدا، الذين اعتدوا في السبت، ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد من السبت، حلاوا على السمك والحيتان في السبت وخدوه في الحد ده تحايل.
نعم.
فانت كذلك ربنا حرم عليك زوجتك، سيبها إذا زوجت وطلقت تحل لك. وده ليه؟ عشان الناس تمسك
دون ترتيب.
دون ترتيب ولا تدبير. هو ترتيب ربنا سبحانه وتعالى وتدبيره. لذلك ربنا انذار للناس انها تمسك لسانها عن الطلاق.
نعم. اشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوفي الكرام، الدكتور شريف العماري الباحث والمتخصص في شؤون العلاقات الاسريه، شكرا جزيلا دكتور شريف.
عفوا يا فندم، بارك الله.
ايضا للاستاذ الدكتور حسام النحاس استاذ الاعلام بكليه الاداب جامعه بنها، شكرا جزيلا دكتور. ربنا يكرمك. ايضا للدكتور علي عبد الراضي استشاري الصحه النفسيه، كل الشكر والتقدير لحضرتك.
تحياتي لكم وربنا يلطف بينا جميعا
يا رب. ربنا يعينك وتجي بدري مرة جاية إن شاء الله.
إن شاء الله.
كل الشكر تفضيل حضرتك. مشاهدينا الكرام، هذه الحلقة وغيرها من حلقات من الحياة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة الرحمة، بعد عرض الحلقة مباشرة إن شاء الله. ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله في حلقة الأسبوع القادم قبل هذا التوقيت بساعة. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.